الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، بالنسبة لحديث أنس رضي الله عنه فيه الذي قرأناه في الدرس الماضي، فيه مسائل. المسألة الأولى، إذا صلى الإنسان في المسجد الفجر وتحول من جهة إلى جهة في المسجد لغرض أو لآخر، هل ينطبق عليه الحديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله، يعني لو تحول عن مصلى المكان الذي صلى فيه هل يؤثر؟ الجواب لا، لا يؤثر إن شاء الله، لأن المسجد كله مصلى، فلا فرق بين يجلس في هذا المكان الذي صلى فيه أو يتحول إلى مكان آخر لغرض معين، يعني كان يذهب إلى يجلس في مكان فيه مسند يرتاح يسند ظهره أو يبتعد عن المكيف يضايقه أو لأي غرض من الأغراض، فما دام أنه في المسجد فإنه يصدق عليه أنه في مصلى، أنه ما في فضل بين بقعة أخرى بعد الصلاة، المسجد كله مكان الجلوس والذكر، فلا يؤثر هذا. المسألة الثانية، إذا صلى في مسجد ثم انتقل إلى مسجد آخر لعجل حضور درس أو لغرض أو قراءة قرآن فيه شخص يقرأ، ولم يتمكن من الذهاب أو من صلاة الفجر في ذلك المسجد، يحتاج أن يصلي في مسجد قريب ثم يتحول إلى المسجد الذي فيه الذكر والقرآن، هل ينطبق عليه الحديث؟ هذا الآن خرج من المسجد إلى مسجد آخر، نقول إن شاء الله أنه لا يضر إذا لم يتمكن، يعني الأفضل والأولى أن يبادر ويصلي في المسجد الذي فيه الدرس أو التحفيظ من أجل ألا يخرج حتى لا يضيع عليه وقت في الطريق، يصلي ويبقى بعد الصلاة في مجلس الذكر إلى ارتفاع الشمس. لكن إذا لم يتمكن ودار الأمر بين أن يجلس في مصلاه الذي صلى فيه الفجر ويفوته الدرس أو القراءة على المقرئ، أن هذه فيه خير كثير ونفع متعدي، فإذا كان يحصل له الأجر في المكان أو في المسجد الذي صلى فيه وليس فيه درس وليس فيه علم، فانتقاله انتقال من إيش؟ من المفضول إلى الفاضل، فهو أفضل من كونه يبقى في ذلك المسجد. أن بعض الناس قد يتحرج إذا صلى في المسجد القريب، يرى أنه لو انتقل إلى المسجد الآخر أنه يفوت عليه هذا الأجر، الإنسان ينبغي أنه يعني يكون عنده سعة، يقول الحمد لله أنا انتقلت من مفضول إلى فاضل، لأن طلب العلم أفضل من العبادة المحضة، وهو من أفضل العبادات، أو تعلم القرآن على شيخ يقرأ عليه أو يحفظ عليه، هذا انتقال من مفضول إلى فاضل فلا يؤثر. وكونه في الطريق انتقل ذهب 15 دقائق أو ساعة في الطريق، هذه ما تؤثر لأنه في عبادة، لأنه في طريقه إلى المسجد، وهذا المشي عبادة لأنه سبب لحصول المقصود فيدخل فيه، مثل إذا خرج من بيته للصلاة فهو في صلاة من حين يخرج من البيت، ولا سيما إذا كان متوضئا فهو في صلاة، إذن هو في صلاة حتى لو خرج ومشى إلى المسجد الثاني لا يزال في عبادة وصلاة، والغالب أنه يكون في ذكر تسبيح أو قراءة وردة وما شابه ذلك حتى يصل إلى المسجد الآخر. في مسألة ثالثة، وهي الجلوس بعد صلاة الفجر على درس مثل مجلسنا هذا أو في تحفيظ قرآن، هل يدخل في الذكر؟ جلس يذكر الله أو لا؟ أقول يدخل إن شاء الله، الذكر قد يكون بينه وبين نفسه يسبح ويهلل أو يقرأ قرآن، قرآن أفضل الذكر، أو في درس علم أو تحفيظ قرآن، كل هذا يدخل في ذكر الله تبارك وتعالى. ولا شك أن تعلم العلم أفضل من مجرد الذكر، لأنه يحصل به العلم الذي يرفعه الله به درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فضل العالم على العابد، العابد لا يستفيد جديدا، هو يذكر الله سبح هلل قرأ القرآن لكنه ما يستفيد علما جديدا فيبقى على جهله، والعالم أفضل منه. فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، فضل كبير. في الحديث الآخر كفضلي على أدناكم. إذن هذه الدروس هي سبب الحصول على العلم، وفضلها معروف. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل يا رسول الله ما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. حلق الذكر أي تعلم القرآن، تعلم السنة والعلم الشرعي. ثم قال المؤلف رحمه الله وإياه: باب فيما ذكر في الالتفات في الصلاة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. وقد خالف وكيع الفضل بن موسى في روايته، يعني كان يشير إلى تضعيف الحديث، لكن الحديث صححه النووي وغيره. وهذا يعني محمول على أنه عليه الصلاة والسلام يلحظ، يعني ينظر يمينا وشمالا عند الحاجة، وليس هذا دائما أو بغير سبب، هذا عند الحاجة ينظر، يميل عينه جهة اليمين ينظر ويسار، ولا يلوي عنقه يعني لا يلتفت، إنما ينظر مع ثبات الوجه أو الرأس، هذا عند الحاجة. كما أنه كما جاء عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام لما بعث فارسا يحرس المسلمين ليلة غزوة حنين ثم أقيمت صلاة الفجر ولم يحضر الفارس، فكأنه قلق عليه، خاف عليه أنه أصيب، فصار يلحظ إلى الشعب الذي ذهب منه الفارس وهو في الصلاة، يلحظ إلى الشعب ينظر هل جاء أم لا. فيعني يجوز اللحظ يمينا ويسارا عند حاجة، مثل امرأة تصلي وعندها طفل صغير وحوله أشياء تخشى عليه منها، سكين أو مثلا شيء فيه نار أو كذا، فلا بأس أن تراقبه، لا يفعل شيئا يضره، تلحظ إلى جهة الطفل ما بين الفين والأخرى، هذا ما يضر. الالتفات مكروه لورود الحديث، سيذكر المؤلف بعض الحديث في عدم أو أن في بيان أن الالتفات مكروه، أنه ينقص من الصلاة لكن لا يبطلها، وهذا عند عدم الحاجة. لكن إذا دعت الحاجة الفات حتى لو مع تميل العنق فإنه لا يضر عند الحاجة، لأن أبو بكر رضي الله عنه التفت لما حضر النبي عليه الصلاة والسلام، لما صلى ولما شرع في الصلاة أتى النبي عليه الصلاة والسلام، كان غائبا في بني عمرو بن عوف يصلح بينهم، فأكثر الناس التصفيق قبل مشروعية التسبيح، صاروا يصفقون، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت، كما يقول سهل رضي الله عنه راوي الحديث: فلما أكثر التصفيق التفت فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فتأخر. إذا الالتفات عند الحاجة جائز، وعند ومع غير الحاجة مكروه، ينقص أجر الصلاة ولكنه لا يبطلها، لا تبطل إلا بالانصراف عن القبلة بكامل البدن. حدثنا مسلم بن حاتم البصري أبو حاتم أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد هذا بن جدعان وهو ضعيف عن سعيد بن مسيب عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. يعني تحسينات الترمذي أحيانا يعني ما تكون قوية، هذا الحديث فيه ضعف، ولو صح هذا الحديث لدل على أن الالتفات إيش محرم، أنه هلكة، هلكة سبب للهلاك هذا يكون حراما، لكن معروف عند الفقهاء أنه مكروه من مكروهات الصلاة إذا كان من غير حاجة، ومع الحاجة يكون مباحا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة الرجل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. هذا حديث أخرجه البخاري في الصحيح، وهو يدل على نقص الأجر لكنه ما يدل على الإثم. هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل، يعني يختلس، الاختلاس هو الأخذ بخفية، يكون بخفية وسرعة، فالالتفات كان الشيطان أخذ شيء من صلاته سريعا على وجه الخفية، اختلس من أجل صلاته أي نقصها، فلا ينبغي الإنسان أن يلتفت إلا عند الحاجة، هذا إذن ينقص من الأجر وإن كان لا يأثم. هو اختلاس يختلس الشيطان، وإذن هو من الشيطان إذا لم يكن هناك حاجة، أما إذا دعت الحاجة فلا حرج يلتفت، لكن لا يميل عن القبلة، يلوي عنقه ولكن لا يميل عن القبلة. الحاجة مثل إيش؟ مثل إذا أراد أن يبصق مثلا عن يساره، ومثل إذا أراد أن ينفث عن يساره إذا كثرت عليه الوساوس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا العاص أن يتفن عن يساره، أن شك له وسوسة الشيطان، قال إن الشيطان قد لبس علي صلاتي، قال إذا أتاك الشيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتفن عن يسارك ثلاثا تعوذ بالله من الشيطان، قال ففعلته فأذهبه الله عني. إذن كيف يتفل عن يساره؟ لا بد يلتفت ويتفل عن يساره. إذن الالتفات يجوز عند الحاجة، وحين يكون مشروعا ليس جائزا فقط، مثل التفل عن يساره هذا مشروع ويثاب عليه من أجل طرد الشيطان، وإذا كان لأجل البصاق هذا مباح، أو لحاجة مثل ما ذكرنا امرأة تخشى على طفل أو ما شابه ذلك. وجاء عند ابن ماجه في سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا دخل أحدكم الصلاة فإن الله يقبل عليه بوجهه ما لم يلتفت أو يحدثه حدث سوء، مثل البصاق في القبلة هذا حدث سوء. قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه لما رأى نخامة في قبلة المسجد؟ إذن إذا التفت المصلي أعرض الله عنه، أن الله سبحانه وتعالى يضع وجهه قبل وجه المصلي، يقبل عليه بوجهه، فإذا التفت التفت الله عنه، أن الله سبحانه وتعالى يجزي العبد بما يستحق الجزاء من جنس العمل، ما دام أنه مقبل على الله فالله مقبل عليه، إذا بدأ العبد والتفت عن ربه أعرض الله عنه. بعض ما ذكر في الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع. حدثنا هشام بن يونس الكوفي أخبرنا المحاربي عن الحجاج بن أرطات، هذا فيه ضعف، عن أبي إسحاق عن هبيرة عن علي وعن عمرو ابن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، هذا فيه انقطاع لأن ابن أبي ليلى لم يدرك معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. يعني هذا الحديث فيه ضعف لكن المعنى صحيح، دلت عليه الحديث الأخر وكقوله عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يعني هذا لفظ عام. فينبغي المؤمن إذا وصل إلى الصف ينبغي له أن يدخل مع الإمام مباشرة. بعض الناس ينتظر إذا وجد الإمام ساجدا ما يسجد، كأنه يرى أنه ما في فائدة من هذا السجود لأنه لا يدرك به الركعة. يعني هذا يعني من الشيطان، يقول يعني كأنه يقول يعني ما في داعي أسجد سجدة وسجدتين، يصبر حتى يقوم الإمام ثم يدخل معه لأنه بزعمه أنه لا يستفيد من هذه السجدة. هذا خطأ، هذه السجدة يثاب عليها. إنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم في رواية وكتب لك بها حسنة، حتى ولو لم تدرك الركعة. ما في تلازم، أنت سجدت سجودا مشروعا لأجل متابعة الإمام. صحيح لو أنك منفرد ما تبدأ بالسجود، تبدأ بتكبيرة الإحرام، تبدأ الصلاة من أولها، لكن هذا السجود مشروع لأجل متابعة الإمام، فإذن هو سجود مشروع تتاب عليه ولو لم يكن معتدا به في إدراك الركعة. إذن ينبغي المؤمن أن يدخل مع الإمام مباشرة، حتى لو جاء الإمام قد رفع من الركوع يكبر ويقول ربنا لك الحمد، ثم يسجد مع الإمام ويتابعه في أي حال وجده عليه. إلا في مسألة واحدة اختلف فيها العلماء، وهي إذا ما جاء والإمام في التشهد الأخير ومعه شخص أو آخر أو أكثر، هل الأفضل يدخل مع الجماعة ولو فاتته الصلاة أو ينتظر حتى يسلم الإمام ليصلي جماعة؟ بعض العلماء يرى أنه يدخل مع الإمام لعموم الحديث، ما أدركتم فصلوا ومن فاتكم فأتموا، وليس فيه استثناء. وبعضهم يقول الأفضل أن ينتظر حتى يسلم الإمام ليصلي جماعة، لأن الجماعة لا تدرك إلا بالركوع. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. فهذا الآن لم يدرك الجماعة، فكان يصلي مع جماعة أخرى ولو كان فضلها دون الأولى أحسن من كونه لم يصلي مع جماعة، صلي منفردا. ماذا يقولون أصحاب القول الأول؟ يقولون إدراك التشهد مع الإمام أفضل من صلاة كاملة مع جماعة. يعني هذه الجماعة الأولى، هذه الجماعة التي أذن لها، والجماعة الثانية هذه لم يؤذن لها، فكأنه لم يجب. تسمع النداء قال نعم قال أجب، الذي صلى مع الجماعة الثانية لم يجب، يعني لو لم يكن له عذر كان آثما، لكن إذا كان معذورا فهو لا يأثم لأجل العذر، لكن لو تعمد ترك الأولى أثم حتى لو صلى مع الجماعة الثانية. وبعض العلماء يرى أنه لا يجوز أصلا إقامة جماعة أخرى، لكن هذا قول ضعيف، ولا يجوز قال به بعض العلماء لكنه قول ضعيف. يستدلون بفعل ابن مسعود رضي الله عنه أنه خرج يوما فوجدهم قد صلوا، فرجع إلى البيت وصلى بعلقمة والأسود في بيتي ولم يذهب إلى المسجد. لكن هذا فعل ابن مسعود ليس فيه دليل، عارضه حديث مرفوع، حديث أبي سعيد رضي الله عنه قد مضى، أن رجلا دخل بعدما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام أبو بكر رضي الله عنه فصلى معه. إذن هذا مقدم، هذا مرفوع وذاك موقوف، فالمرفوع مقدم. إذن نقول هذه مسألة محتملة، يعني لها يعني يتجاذبها هذان الأمران: هل نرجح الجماعة الأولى حتى ولو لم يدرك ركعة أن هي الجماعة التي أذن لها وتلك جماعة لم يؤذن لها، أو نقول جماعة ثانية يدركها كلها أفضل من الجماعة الأولى التي لم يدرك منها ركعة؟ يعني مسألة محتملة. شيخ الإسلام ابن تيمية يرجح القول الثاني أنه ينتظر يصلي مع جماعة أخرى لأنه لا يعد مدركا للجماعة، يعني الجماعة فاتته على كل حال سواء دخل أم لا، كون يصلي مع جماعة أرجى من كون يصلي كأنه صلى منفردا، يصلي مع جماعة فهو أفضل، هذا أقرب الله منه. لكن إذا كان مع أحد، لكن إذا كان يشك هل يأتي أحد أم لا يدخل، لكن إذا عرف أن فيه أحدا فإنه ينتظر، دخل معه واحد أو أكثر، أو معروف أن هذا المسجد تقام فيه جماعات لأنه على الطريق، الغالب أنه تقام فيه جماعات، فهنا ينتظر، يعني الأقرب أنه ينتظر. نعم. إيه كأنه منفرد، يعني أفضل من منفرد بلا شك، وأفضل من منفرد، يعني واحد جاء وأدرك التشهد الأخير مع الإمام، واحد جاء وبعد ما سلم لهم صلى وحده، اللي أدرك التشهد الأخير أفضل منه، لكنه لا يعد مدركا للجماعة. من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، مفهومه من لم يدرك ركعة مع الإمام لم يدرك الصلاة، لكنه أدرك جزءا، التشهد الأخير خير من العدم، هذا لا شك فيه، لكنه ما يعتبر صلى في جماعة، ما أدرك فضل الجماعة. ما فهمت، عد من جديد، عد من مسجد، يعني يؤخر هذا، يروح يصلي مسجد ثاني، إذا في مساجد أخرى يصلي مسجد، ما يجوز يصلي جماعة في نفس المسجد قبل الإمام الراتب حتى لو تأخر، لا يجوز إقامة جماعة قبل الإمام الراتب، ويأثم من أقام جماعة قبل الإمام الراتب فهو آثم، ينكر عليه، هذا في افتئات على الإمام الراتب، يكلم إذا أخره تأخيرا كثيرا قرابة ساعة ربع بعد الفجر، يكلم إن استجاب ولا يروح يصلي مسجد آخر. ما دام في الوقت ما عليهم، يعني أن بعض العلماء يرى الإسفار مثلا، أظن الأحناف يرون الإسفار، ربما يتعمد التأخير هذا الطويل لأجل الإسفار، يرى أنه الأفضل الإسفار، هذا موضوع ثاني. باب كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت. هذا الحديث متفق عليه، قال أبو عيسى حديث أبي قتادة رضي الله عنه حديث حسن صحيح، يعني هذا محمول على ما إذا أقام المؤذن والإمام لم يأتي، يعني مثلا اتصل بالهاتف على الإمام قال له أقم أنا قريب، فأقام الصلاة ولم يحضر الإمام، فإذا قام المأمومون شق عليهم الانتظار قياما، لكن هذه اليوم نادر، حصول هذا نادر، لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يخرج بلال رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الصلاة وهو في بيته، فيقول له أقم، يأمره بالإقامة على أنه سيخرج بعده بقليل، ثم قد يعرض له شيء، ما تذكر أن يحتاج إلى وضوء أو غسل أو يحدث أحد أو كذا فيتأخر، فقال لهم إذا قيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، وفي زيادة هنا خرجت، أن أحيانا يتأخر في الخروج، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد فإنهم يقومون من حين يبدأ بالإقامة أو عند قامت الصلاة على قول وليس في تحديد. المهم أنه إذا انتهت الإقامة وإذا هو قد قام، قام في أول الإقامة، في وسط الإقامة، عند قد قامت الصلاة، أو في آخرها، الأمر واسع. المهم أنه إذا انتهت الإقامة وإذا المصلون قيام من أجل أن الإمام يشرع في تسوية الصفوف ثم يكبر، هذا إذا كان الإمام في المسجد. أما إذا كان خارج المسجد فالأفضل ألا يقوم حتى يخرج، لكن هذا اليوم يكاد أنه لا يوجد، يعني في الغالب أن المؤذن لا يقيم حتى يحضر الإمام. إذا حضر أمر بالإقامة، الإمام حاضر، فإذا أقيم الصلاة قام الناس، والأمر في سعة. في أقوال العلماء، بعضهم يقول يقوم في ابتداء الإقامة، بعضهم يقول يقوم عند قد قامت الصلاة، بعضهم يقول يقوم عند انتهاء الصلاة الإقامة. الأمر في سعة، لأنه ما في تحديد في النصوص. المهم أنه إذا انتهت الإقامة، إذا فرغ المؤذن من الإقامة، وإذا المصلون قد قاموا واستعدوا للصلاة، ناجي الإمام بعد ما تنتهي الإقامة يسوي الصفوف، يأمرهم تسوية الصفوف. بعض الناس يتكاسل ويجلس يقرأ قرآن، يكمل الوجه مثلا ولا كذا، ويدور له موقف، والمؤذن يقيم، تنتهي الإقامة والإمام يقول استووا اعتدلوا، وهذا جالس ويكبر الإمام وهو جالس بزعمه أنه يعني ما يضر التأخر، المهم أنه يدرك الركعة. ما يجوز تفويت تكبيرة الإحرام، لا يجوز. في حديث أنس رضي الله عنه، من صلى في جماعة 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى. فإذا كبر الإمام يكبر المأموم بعده مباشرة، فمن تأخر يعني بعد تكبيرة الإحرام، ولا سيما حتى يشرع الإمام في الفاتحة، فلا شك أن فاتته تكبيرة الإحرام. يعني هذا يعني ينبغي أن ينبه له من يتكاسل أو يتأول، يقول أنا أكمل قراية والحق، أتأخر شوي كمل القراءة والحق. الأمر في سعة. شخص أنا كلمته في هذا قال الأمر واسع، الأمر في سعة. ذكرت الحديث يدرك التكبيرة الأولى، قال الأمر في سعة. من قال كلام الساعة يدرك التكبيرة الأولى؟ إذا قال الإمام الله أكبر ثم شرع في الاستفتاح انتهت التكبيرة. إذا كبر فكبروا مباشرة، الفاء تفيد التعقيب، فكبروا. من لم يعقب يعني يكبر بعد الإمام مباشرة فاتته تكبيرة الإحرام، لأن الإمام كبر وانتقل إلى شيء آخر وهو دعاء استفتاح. وإذا شرع بالفاتحة فلا شك ولا ريب أنها فاتت، لأنه انتقل إلى ركن آخر، كبر ثم قرأ الاستفتاح ثم شرع في ركن آخر، تكبيرة إحرام الركن الأول، فاتح الركن الثاني، انتقل إلى ركن ثاني. هذا لا، قد ما يدخل إلا في منتصف الفاتحة بزعمه أنه يقرأ القرآن ويكمل قراءته أو ما شابه ذلك، أو يجلس في آخر المسجد ولا يقوم إلا بعد ما يكبر الإمام ويمشي يعني دقيقة ونصف دقيقة حتى يصل إلى الصف بعد ما يكون الإمام شرع بالفاتحة. هذا من الخذلان، موجود في المسجد يتكاسل أو يتأول حتى تفوته تكبيرة الإحرام. أي هذا صحيح، الصحيح أنه أقيم الصلاة، قال مكانكم قبل أن يكبر، خرج واغتسل ثم رجع، قال إني كنت جنوبا، نسي عليه الصلاة والسلام الجنابة، فلما أراد أن يكبر ذكر ثم خرج. يعني إذا عرض للإمام عارض فالواجب على المأمومين أن ينتظروه، ولا سيما إذا كان الخروج ليس طويلا جدا، يعني بيته قريب، يخرج إلى 5 دقائق مثلا يغتسل سريعا ثم يعود، أو يتوضأ ثم يعود، فله الحق أن يقول انتظروا، لكنهم يجلسون، ما يلزمهم أن ينتظروا قياما، يجلسون. وأذكر حصلت مرة في بعض المساجد لما قيم الصلاة وقام الإمام قبل أن يكبر تذكر أنه ليس على طهارة فقال الجماعة انتظروا وذهب توضأ في دورات المسجد ورجع قرابة 3-4 دقائق توضأ ورجع جلس بعض الناس واقف بعض الناس جالس فلما رجع لا شك أن لا تعاد الإقامة تكفي الإقامة الأولى ورجع وكبر وصلى. إذا ليس للمأمومين أن يقدم أحدا يصلي يعني إمام حاضر وله الحق أنه يؤم ولا يجوز لأحد أن يفتات عليه مع أنه موجود وهذه الغيبة ليست طويلة 3-5 دقائق محتملة فليس لأحد أن يتقدم يعني لو قال بعض الجماعة خلاص تصلي فلان مؤذن ولا واحد والله إحنا ما إحنا منتظرين نصلي فلان هل يجوز لهم ذلك؟ ما يجوز هذا افتئات على الإمام الراتب وهذا محرم يعني هذا حق للإمام فلا يجوز أحد يفتات عليه لكن لو كان بيطول ربع ساعة في الساعة لا شك أن هذا من بيته بعيد وبيروح يغتسل في البيت ويرجع ربع ساعة في الساعة هذا فيه مشقة فلهم أن يصلوا لأجل مشقة. باب ما ذكر في الثناء على الله تبارك وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء. عن عبد الله أي بن مسعود رضي الله عنه قال كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما معه فلما جلست يعني في التشهد بدأت بالثناء على الله يعني التحيات لله والصلوات والطيبات ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد إلى آخره ثم دعوت لنفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطى سل تعطى. قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن صحيح. هذا الحديث فيه دليل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. أما التشهد الأول فلا تشرع لأن ورد حديث أنه عليه الصلاة والسلام ينهض حين يقضي تشهده وفي لفظ حين يتشهد عند أحمد وعند أبي يعلى واحد حين يقضي تشهده ينهض حين يقضي تشهده والثاني ينهض حين يتشهد وسبقت لما مرت. فالتشهد الأول لا تشرع فيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إذا تشهد قام. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مشروعة في التشهد الأخير التشهد الأخير اللي بعده السلام سواء الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية. هذا هو الدليل على وجوب التشهد. وفي حديث آخر قيل يا رسول حديث كعب قيل يا رسول الله إن الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. هذه رواية صحيحة أصل الحديث في الصحيحين هذه الزيادة نظر عند الدارقطني كنا صحيحة. فكيف نصلي أو قال إن الله أمرنا أن نصلي عليك أقر النبي عليه الصلاة والسلام على أنه أمر فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. يعني إذا أخذنا مجموع الحديث بأول وآخره يدل كأنه قال إن الله أمر أن نصلي عليك في صلاتنا فكيف نصلي عليك. هذا مفهوم الحديث وأقر النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه. إذن فيه أكثر من دليل. وفيه حديث آخر أيضا سيذكره مؤلف بعد قليل في الرجل الذي لما جلس في الصلاة لم يصلي لم يحمد الله أو لم يثني على الله ولم يصلي على رسوله عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام عاجل هذا عاجل هذا إذا صلى أحدكم فقعد فليصلي فليثني على الله أو يحمد الله ويصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام. لأن هذه كل حديث تدل على وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وللعلماء ثلاثة أقوال في هذه المسألة منهم يقول إنها سنة ومنهم يقول إنها واجبة ومنهم يقول إنها ركن. لا تصح الصلاة إلا به ولا يسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا. لكن أقرب الأقوال أنه واجب، أقرب الأقوال الوجوب، قول وسط. قول سل تعطى، سل تعطى، هل هذا خاص بعبد الله ولا كل من دعا له ذلك؟ ظن كل من دعا، كل من دعا له ذلك، إذا بدأ بحمد الله وأثنى على الله ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام فله ذلك، إلا إذا كان عنده مانع من موانع إجابة الدعاء. ولا الأصل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما على ظهر الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا استجاب الله له أو دفع عنه من البلاء بقدر مسألته أو إيش ادخرها له يوم القيامة. يعني يحصل واحد من الثلاثة، إما التعجيل أو التأجيل أو دفع البلاء بقدر المسألة. إذن هذا عام لكل من دعا ربه تبارك وتعالى كما شرع الله، وليس عنده موانع من موانع إجابة الدعاء كأكل الحرام أو دعا ظلما وعدوانا أو نحو ذلك. جهمل الله أعلم، الله أعلم. الحديث هذا صحيح، ورد عند أحمد وعند أبي يعلى، حديث صحيح ينهض حين يقضي التشهد. لكن العالم مهما كان قد يفوت عليه بعض الشيء، إما أنه يغفل عنه أو ما يرى صحته ويراه آخر، كل إنسان له عليه، ما في أحد إلا عنده بعض الأخطاء، لا يسمى من هذا أحد. كما قال الإمام مالك رحمه الله ما منا أحد إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذه قاعدة، إنسان لا تعصب لأحد من العلماء ولا يهاجم من أخطأ وهو من أهل الخير والصلاح واتباع الدليل والسنة، لا يعتذر عنه ولا يحتج به. هذا المسلك الوسط، لا إفراط ولا تفريط، لا تعصب ومتابعة الخطأ، ولا أيضا تشنيع على من أخطأ من أهل الاجتهاد ومن أهل العلم والسنة. هذا هو الوسط. لا التشهد الثاني، الأول ما في صلاة، لا التشهد الأول ما تشرع في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. في التشهد الأخير، في التشهد الأخير الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير فيها ثلاثة أقوال، في من قال بالسنية، لكن هذا قول ضعيف، أن حديث تدل على الوجوب. وكما تعرفون بعض العلماء يتأول أو ما تبلغ الحديث أو ما يرى صحته أو ما شابه ذلك، يعني ما في أحد عالم راسخ يأتي الحديث صحيح صريح ثم يخالفه عمدا، لابد عنده شيء، سبب، عذر، إما لم يبلغ الحديث أو لم يرى صحته أو يتأول معناه وهكذا. مثلا يعني ما ذكر الإسلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر 10 أعذار للعلماء في مخالفة السنة، ذكر 10 أعذار، منها أنه لم يبلغ الحديث، منها أنه لم يرى صحته وهو صحيح لكن لم يتبين لأنه صحيح، منها أنه قد يتأول بنص آخر أو يفهمه فهم ثاني أو كذا، يعني أعذار كثيرة، لأنه لا يمكن لعالم راسخ يريد الله، يريد وجه الله والدار الآخرة، يأتي حديث صحيح صريح ثم يتعمد مخالفته، هذا فسق، ربما أنه يصل حد الكفر إذا أنكر هذا النص ويعلم أنه صحيح. لكن العلماء لا، يرى أنه هذا عام يخصص أو مطلق يقيد أو ما صح أو كذا، أشياء كثيرة. باب ما ذكر في تطيب المساجد عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور الدور يعني الأحياء، الدور يعني الأحياء أو مثل ما يسمى الحارات، كل يعني حي لابد أن يكون فيه مسجد، هذا فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط اسمع الباقين، وإذا تركه الجميع آثم كل قادر. ويكون بيت المال إن كان في سعة، وإن لم يكن في سعة فيجب على كل قادر من المسلمين، هذا معنى فرض الكفاية، يجب على كل قادر من المسلمين، وإذا تركه الجميع يأثم كل قادر، كل إنسان يقدر بماله ولم يساهم فإنه يأثم، لأنهم إذا تركوا بناء المسجد تركوا صلاة الجماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. هذا حرام، يعني يكون ناس في حي ولم يبنوا مسجدا يصلون في البيوت يأثمون كل قادر، يقص على بناء المسجد فإنه يأثم. إذن هذا أمر كفائي، أمر النبي عليه الصلاة والسلام ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. النظافة هذه واجبة، لأن عدم النظافة يعني لا يريح المصلي، ووجود الأقذار في المساجد هذه من الخطايا، عرضت علي ذنوب أمتي فرأيت النخاعة في المسجد لا تدفن، في رواية القذات في المسجد لا تخرج، يعني هذا فرض كفاية تنظيف المساجد، كما قال تعالى آمرا خليله هو إسماعيل عليهم السلام أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. إذن التنظيف هذا واجب، واجب كفائي، والحمد لله هذا المعمول به، يكون هناك من ينظف المسجد إما متبرعا أو بمرتب. كان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام امرأة سوداء هاجرت وليس لها مأوى فاتخذت حفشا، الحفش خيمة صغيرة، قبة صغيرة في المسجد تأوي إليها، يعني تنام في هذا الحفش، ومهمتها تنظيف المسجد. سبحان الله، سخر الله هذه المرأة السوداء تتنظف تقوم المسجد. مثل النبي عليه الصلاة والسلام مفروش بالحصمة، يعني تدور عليه إذا خرج المصلون وخلى المسجد تدور عليه وتلتقط ما يكون فيه من الأقدار، أي شيء تشوف المسجد تلتقطه أو تكنسه بعذق النخل، هذا معروف عند السابقين يكنسون العرض ترابية بعذق النخلة، يسمونها العرجد، يسمونه العرجد، يسمونه بعض الناس العذق، عرجون لا اسمه يعني، فينظفونه بهذا العذق وينظف، لأنه يعني يجمع الأوساخ الكبير لها جرم. فهذه المرأة ليس لها إلا هذه الوظيفة، ولذلك اهتم النبي عليه الصلاة والسلام بها، اعتنى بها، لما فقدها سأل عنها، في رواية أنه شاب لكن الأرجح أنها امرأة، فقدها فسأل وين فلانة تقوم المسجد، قالوا يا رسول الله ماتت ليلا ودفنوها ليلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك وقال دلوني على قبرها، وذهب صلى عليها، صلى على قبرها، ونهاهم أن يدفنوا أحدا ليلا حتى يؤذنوه به عليه الصلاة والسلام. يعني شوف هذا الاهتمام والحفاوة بهذه المرأة السوداء، ليس لها شأن، لا نسب ولا مال ولا جاه ولا شيء، شرفها فضلها أنها تقوم المسجد، امرأة سوداء ومجهولة حتى اسمها لم يذكر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أكرمها لإكرامها لبيت الله تبارك وتعالى. مريم عليه السلام رضي عنها، ما عملها؟ ماذا كانت تعمل؟ تنظف بيت المقدس، إني نذرت لك ما في بطني محررا. كان عندهم في السابق كان يشرع إنسان أن ينذر ولده لخدمة بيت الله، خلاص ولده هذا لا سبيل له عليه، نذره ليس عبدا هو حر لكنه تلزمه الخدمة، إذا نذره والده لخدمة بيت الله فإن والده يجب عليه أن يخلي سبيله وأن لا يأمره بشيء، خلاص خرج منه لله وتركه يخدم بيت الله. فكانت مريم عليه السلام ساكنة في المسجد، لها غرفة في بيت المقدس وعملها تنظيف المسجد، وشوف كيف كان شأنها عند الله تبارك وتعالى، يعني أكرم الله عز وجل برزق يأتيها في غير وقته، بل يجد عندها قالوا عنبا في الشتاء مع أنه ما يوجد إلا في الصيف، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يتعجب منين هذا، قال يا مريم أنى لك هذا، ما يوجد عنب مثلا في هذا الوقت، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. شوف هذا الإكرام من الله سبحانه وتعالى لهذه المرأة الصالحة، لأنها منذورة لخدمة بيت الله تبارك وتعالى ليلا ونهارا. ماذا حصل؟ شوف البركة التي انتقلت إلى زكريا عليه السلام من هذه المرأة الصالحة، وهو زوج خالتها، زكريا زوج خالة مريم رضي الله عنها. ماذا حصل لزكريا من الفضل؟ هيجه على سؤال الولد، مع أنه كبير في السن وزوجته عاقر، يعني كأنه يائس من الولد، هو كبير وزوجته عقيم، كيف يأتي الولد؟ فكان يائس، فلما رأى هذا تشجع، يعني الله عز وجل أوجد هذا الرزق في غير وقته كرامة لمريم، إذن يمكن أن يكرمه الله بالولد ولو مع عدم وجود السبب. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. يعني الخلاصة أن تنظيف المسجد شرف للمنظف إذا احتسب، أما إذا كان بمرتب فهو على نيته، حتى لو نوى الأجر ويأخذ مرتب يثاب على نيته، لكن من احتسب فهذا عمل عظيم. هل ورد أنه مهور الحور العين؟ نسمع عن بعض الناس يقول تنظيف المساجد مهور الحور العين، هل هذا صحيح؟ الظاهر ما يصح، اللي يعرف أن هذا ما يصح. أنا أذكر لما كنا شبابا صغار سمعنا بهذا الحديث وجينا نكنس، فالحمد لله على خير وأجر، لكن الحديث لا يصح. شوفنا حديث أبو أحمد النظارة تنظيف مسجد مهور الحور العين، هل هو حديث ضعيف ولا موضوع أو ما له أصل؟ لا شك له مهور، أجل هو العمل الصالح، وهذا منه حتى لو ضعف الحديث هذا منه، ولمو الحور العين يجنك ببلاش، لا بتقدم عمل صالح حتى تصل إليهن، والعمل الصالح يشمل كل شيء، حتى تنظيف المسجد هذا من العمل الصالح، لكن كخصوص أن هذا هو مهر هذا لا يصح، أما العموم فلا شك أنه داخل. اللي هو لا شك أن هذا عمل طيب وفيه تواضع وفيها يعني حرص على الخير وتعليم للناس هذا الخير، ولا شك أن هذا عمل طيب لما فيه من التواضع والحرص على الخير وتعليم الآخرين. وأذكر أحيانا بعض المدارس يسمون يوم المسجد، ويخرج المدرس بالطلبة إلى مسجد ويبدأ الطلبة ينظفون ويكنسون ويرتبون، هذا طيب باب تربية هؤلاء النش على احترام المساجد. إذن نقول البناء فرض كفاية، والتنظيف كذلك، والتطيب سنة، يعني هذا كمال. قد فعل عمر رضي الله عنه، كان يأمر شخصا يطيب المسجد يوم الجمعة، سمى نعيم المجمر، ومعروف الحديث له روايات سمي بذلك لأنه كان يجمر أو يجمر المسجد يوم الجمعة، يعني يأتي بجمر وبخور عود يطيب فيه المسجد يوم الجمعة. إذن التطيب على سبيل استحباب، أنه من الكمال إن تيسر، لأنه فيه مشقة التطيب استمرار فيه كلفة ومشقة، وهو على سبيل الكمال أنه يشرح النفس وينشط على العبادة بعكس الروائح الكريهة، يعني يحصل بها انقباض. لذلك نهي آكل الثوم والبصل عن الحضور، قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذا الروائح الكريهة محرمة، إدخالها المسجد حرام، والروائح الزكية الطيبة هذه على سبيل الاستحباب. لأن هذا فيه الاهتمام بالمساجد، تعظيم شأنها، كما قال عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذا الحديث وإن كان في ضعف هذا السند لكن له شواهد يتقوى بها، وجاء عند أبي داود والألباني صححه، ذكره في صحيح سنن أبي داود. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.